إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات الكريمة هي أول ما نزل من القرآن المجيد على قلب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم فأول ما نزل من القرآن إذن فيه اهتمام عظيم بالعلم بل هو في الحقيقة تعبير عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتلخيص لها فإن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة علم ومعرفة ودينه دين علم ومعرفة كأن الأمر مؤسس على ذلك وكأن الدين مبني على ذلك بل هو كذلك أول خطاب من الله رب العالمين لنبيه الكريم الخاتم صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ ما أوحي إليك اقرأ ما أنزل إليك من ربك اقرأ وبلغ للناس مراد ربهم وما أنزل إليهم منه اقرأ باسم ربك مستعينا به متبركا باسمه فإنه لا حول ولا قوة إلا به لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا تقوى على فعل شيء كائنا ما كان إلا بحول الله تعالى وقوته فلولا أن الله عز وجل مكنك من القراءة لما قرأت، ولولا أنه مكنك من التبليغ ما بلغت، ولولا نعمته وفضله عليك بنبوءتك ورسالتك لما كان لك من ذلك من شيء. فإن الرسالة محض منة وفضل من الله تعالى لمن يستحقه ولا شك. ثم إن الله تبارك وتعالى تعرف إلى خلقه في هذه الآية بأظهر خصائص الربوبية وهي الخلق. اقرأ باسم ربك، من ربك؟ بأي شيء نعرفه؟ بأي شيء نعرف أن لنا ربا وأنه أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا؟ ما العلامة التي نتمكن بها من التمييز؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. أظهر خصائص الربوبية، أظهر الدلائل على وجود الرب سبحانه وتعالى، الخلق. نحن مخلوقون، والكون من حولنا مخلوق، كل ذلك كان عدما، كل ذلك كان لا شيء، ثم وجد من العدم. وكل فعل لا بد له من فاعل، وكل مخلوق لا بد له من خالق. إذن هناك رب عظيم قادر هو الذي أوجد هذه المخلوقات وخلقها من العدم. إذن انتبهوا أيها الخلق، فإن لكم ربا، هناك من أوجدكم من العدم، فهناك حق له عليكم. فإن هذا الخالق لا يليق بحكمته ولا ربوبيته أن يترك الخلق هكذا دون أن يخاطبهم ويأمرهم وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. كل هذه المعاني تحتوي عليها هذه العبارة الجليلة المختصرة. وأظهر خلق الله تعالى خلقه للإنسان. خلق الإنسان هو أظهر شيء في خلق الله تعالى حتى يقيم به الحجة على الإنسان. فإن الخطاب موجه للإنسان، وإن الرسالة موجهة للبشر. فإذا أراد الله تعالى أن يحتج عليهم بالخلق، فإنه يحتج عليهم بخلقه لهم للبشر. فلهذا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ لماذا لم يذكر السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا البحار؟ ذكر الإنسان تحديدا، لأن الخطاب له ولأن الرسالة له. خلق الإنسان من علق، خلقه من شيء مهين حقير لا قيمة له. العلقة هي القطعة من الدم التي كانت في أولها نطفة، وبعد ذلك تصير مضغة وهي القطعة من اللحم، وبعد ذلك تخلق ويأتي فيها اللحم وتأتي فيها العظام حتى تصير بشرا سويا بإذن الله تعالى. فانظر إلى هذا الاحتجاج الواضح الظاهر، وهذه أول رسالة من الله تعالى إلى الخلق، أول ما أنزل من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون الحجة به أظهر ما يكون على البشر. ثم قال تعالى: اقرأ. كرر الأمر بالقراءة، كرر الأمر بالعلم. اقرأ وربك الأكرم. ربك الذي خلقك، الذي خلق الإنسان من علق، الذي تعرف إليك منذ قليل وإلى الناس بأظهر خصائص ربوبيته وأظهر دلائل وجوده. فهذا الرب هو الأكرم، ليس كريما فحسب، ولكنه الأكرم، فهو أكرم الكرماء وأجود أهل الجود. وكيف لا يكون كذلك وهو الذي يرزق كل هذه المخلوقات من خزائنه التي لا تنفد ولا تفنى؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل هذا الرزق، كل هذه النعم التي نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار، ما هي إلا جزء قليل مما عند الله عز وجل. والكريم هو الذي يثيب بالزيادة، وربك سبحانه وتعالى هو أكرم من يفعل ذلك وأجود من يفعل ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. من يفعل من الناس هذا؟ من من المخلوقات كلها يتصف بهذا الكرم والجود والعطاء؟ لهذا كان ربنا عز وجل هو الأكرم، هو الأعلى كرما والأعلى سخاء وجودا وعطاء. ومن كرمه وعطائه أن نبأك يا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاك من الناس حتى تحمل هذا الدين وتبلغه إلى الناس. أليس هذا بكرم؟ أليس هذا بجود؟ فعليك إذن يا محمد أن تشكر نعمة الله عليك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أفضل الشاكرين وسيدهم. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه هذه لمحة من شكره صلى الله عليه وسلم لنعمة ربه. ولما كان يخاطب في ذلك يقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلماذا لا نشكر نعمة الله علينا؟ والله عز وجل لم يكلفنا بشكرها بحقها، لأنه لو كلفنا بذلك لما أطقناه، لمكثنا عمرنا كله في عبادة وصلاة ودعاء وسجود، لا نفطر ولا ننقطع. فالله عز وجل رضي منا بدون ذلك، رضي منا بأقل من ذلك بكثير، فكيف لا نشكر نعمة الله علينا؟ إذن انظر إلى كرم ربك، وانظر إلى جوده وعطائه، وانظر إلى نعمه التي تتقلب فيها كل حين، انظر إلى كرمه وبذله وسخائه، انظر إلى هذه المعاني الطيبة، وانظر كيف تستوجب منك عملا وشكرا وعبادة. ومن كرمه سبحانه وتعالى، وهو من أعظم كرمه، أنه يعطي الإنسان أفضل نعمة، وهي نعمة العلم. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي فعل ماذا؟ ما الدليل على كرمه؟ ما العلامة التي تدلنا على كرمه؟ قال تعالى: الذي علم. فمن كرمه تعليمه للناس، من كرمه تعليمه للإنسان، رفع الجهالة عن الإنسان، بيان الهدى والحق للإنسان. هذه أعظم نعمة وأعظم مظهر لكرم الله تعالى على الناس. الذي علم بالقلم. ولماذا القلم؟ لأن القلم هو وسيلة العلم، وهو وسيلة حفظ العلم. فالآية فيها إشارة لطيفة إلى أهمية الكتابة، فإن العلم يمكن أن يتلقى بالسماع فيحفظ، لا يحتاج الإنسان إلى كتابته، ولكن الحفظ خوان، الإنسان عرضة للنسيان، وهذه طبيعته. الإنسان خلق كثير النسيان، خلق نسيا، فيحتاج إلى وسيلة تحفظ عليه العلم، فخلق الله تعالى القلم حتى يكون وسيلة لحفظ العلم. فهي نعمة أنعم الله بها علينا تحتاج إلى حفظ. كيف نحفظها حتى لا تضيع؟ نحفظها بالتقييد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. لو اصطدت حيوانا تتركه وهكذا بدون تقييد يضيع، يذهب من حيث أتى. فكذلك العلم إنما هو صيد، إنما هو غنيمة تحصل عليها، فكيف لا تحفظها؟ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هنا موطن النعمة. لو أن الإنسان خلق عالما فأين النعمة؟ النعمة تأتي من شيء لم يكن عند الإنسان ثم يستفيده. النعمة تأتي من نقص عند الإنسان يكمله. فالإنسان لم يخلق عالما، وإنما خلق جاهلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه طبيعة الإنسان، الإنسان خلق جاهلا، لا يعلم، لا يدري. من الذي علمه؟ من الذي فهمه؟ من الذي بين له؟ ارجع إلى أبي البشر وأصلهم، وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علمه؟ آدم تعلم من من؟ هل كان قبله أحد من الناس حتى يتعلم منه؟ إنما علمه الله. ثم علم آدم أولاده بتعليم من؟ بتعليم الله. ثم علم الأولاد أولادهم والأولاد أولادهم، كل هذا بتعليم من؟ فالله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فاذكر أيها الإنسان كيف كنت جاهلا، كيف كنت غافلا، كيف كنت ضالا، فهداك الله وعلمك وفهمك. وقد امتن الله تعالى بهذا على نبيه صلى الله عليه وسلم نفسه في سياق آخر: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الدين ولا تفاصيله، كما في الآية الأخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. من أين جاء علم هذا؟ من الله عز وجل. فالله هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علم أصحابه، وأصحابه علموا أصحابهم، وهكذا حتى وصل الدين إلينا الآن. فهي نعمة عظيمة تستدعي الشكر والعرفان. لا بد أن نتفطن لأهمية العلم، وأن ديننا دين علم ومعرفة، وأن أول شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم والمعرفة. فإذا انتبهنا لهذا وقدرناه حق قدره، فإنه يؤدي إلى العمل. كيف نعمل ونجتهد لحفظ هذا العلم وعدم تضييعه؟ وهذا هو سبب فلاحنا وقوتنا. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن العلم سبب تقدم الأمم وعزتها وفلاحها، لا تتقدم أمة أبدا ولا تكون عزيزة في هذه الدنيا إلا بالعلم. وإذا تدبرت في الأمر وجدته كذلك، انظر في جميع أسباب القوة والعز تجدها قائمة على العلم. ليس هناك من سبب أبدا يؤدي إلى قوة الإنسان وعزته في الدنيا إلا وهو مبني على العلم. وأظهر الأسباب ورأسها الدين، فإن الإنسان بدون دين لا شيء ولا قيمة له. فهل ديننا مبني على الجهل؟ الجواب لا، لابد أن يكون الدين نفسه مبنيا على العلم حتى نعرفه معرفة صحيحة ونفهمه فهما صحيحا. ثم من بعد ذلك انظر فيما تشاء من أسباب القوة الدنيوية، في اقتصاد أو حرب أو سياسة أو تعليم أو صحة أو غير ذلك، كله مبني على العلم. لا يمكن أبدا أن يسير الإنسان إلا بعلم، لأن الأمر ببساطة لو كان بدون هذا فإنه يتخبط. إذا أراد مثلا أن يكون قويا من الناحية الاقتصادية، أن يكون عنده قوة اقتصادية، كيف يصل إلى هذا بدون علم بأسس هذا الباب وقواعده وكيف يتعامل وكيف يؤسس اقتصادا قويا؟ هذا علم يتعلم ويدرس، لا بد من هذا. إذن حياتنا كلها مبنية على العلم، وتقدمنا وعزتنا كل ذلك مبني على العلم، فبدونه نتخلف ونتراجع ويتسلط علينا كلاب الأرض. وما زاد المسلمون أبدا في أي فترة من فترات التاريخ إلا بالعلم، حتى في قوتهم الاقتصادية والعسكرية كان ذلك مبنيا على علم. ولما فطن الأعداء لهذا، ولما قارنوا بين حالهم وحال المسلمين في أحلك فترات التاريخ عند الكفار فيما يسمى بالعصور الوسطى، عصور الجهل والتخلف والظلام، لما تفطن الأعداء لهذا وعرفوا أن سبب القوة هو العلم، حرصوا عليه لأنفسهم وحرصوا على تضييعه عند المسلمين، فتجدهم دائما وأبدا يحرصون على كل ما فيه علم. لا نتكلم على الناحية التقنية فقط من ناحية الأجهزة ووسائل الاتصال وما أشبه ذلك، لكن حتى في الدراسة نفسها، في التعليم نفسه، في تبوؤ الوظائف والمناصب، كله مبني على العلم. وفي المقابل عند المسلمين يضعفون هذا العلم ويشغلون المسلمين بكل ما فيه انشغال عن العلم، لأن العلم بطبيعة الحال يحتاج إلى همة ونشاط، يحتاج أن تنشغل به، يحتاج من الإنسان أن يذاكر ويراجع ويجتهد. هكذا العلم في أي مجال من مجالات الحياة. إذن لابد من شغل أوقات المسلمين بما يصرفهم عن التعلم، ولابد من ضرب الشباب والأجيال الناشئة حتى تنصرف عن العلم. فماذا يصنعون؟ يهونون شأن العلم. العلم ليس له قيمة، والشهادة ليس لها قيمة، والإنسان عندما يذاكر ويتعب ويجتهد ويصرف عليه بقدر وزنه مالا، ماذا سيصير؟ لن يصير شيئا، ولن يجد عملا، وسيصير عالة على الناس. هذه الأفكار ترسخ في نفوس الناس، في نفوس المسلمين والشباب كبارا وصغارا، حتى تصير عقيدة، وحتى يكون عند الشاب من صغره يقين أنه مهما تعلم واجتهد وذاكر فلن يصير شيئا، ولن ينفع نفسه ولا أمته. إذا تمكن هذا اليقين الفاسد من القلب فماذا نتوقع من الشباب؟ الآن الشباب يريدون المال الذي يحفظ لهم حياتهم ووجودهم وأسرتهم، الذي يعطيهم الحياة الكريمة التي يستحقونها، فماذا يصدر لهم؟ لن تجدوا المال أبدا بالعلم. الطبيب ماذا يعمل؟ المهندس ماذا يعمل؟ المدرس ماذا يعمل؟ المواهب والقدرات والإمكانيات أين هي؟ طيب إيه اللي بيشتغل دلوقتي؟ التمثيل، الغناء، الكرة، هو ده اللي بيشتغل دلوقتي. فإذا سألت الطفل الآن ماذا تريد أن تصبح؟ يقول أريد أن أكون نجما. نجما في ماذا؟ نجما في التعليم، نجما في الدين، نجما في الاختراع. لا، أريد أن أكون مثل اللاعب الفلاني، مثل الممثل الفلاني، مثل المطرب الفلاني. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يشتغل الآن، هو ده اللي شغال دلوقتي. لا تستهينوا بهذا، فإنه يوصل عن عمد. وماذا أيضا؟ شغل الشباب والناشئة والأطفال بالهواتف والألعاب ووسائل التواصل. لماذا؟ حتى يمضي فيها وقته كله، لا يذاكر، لا يراجع، لا يفهم، لا يجتهد، لا يفعل أي شيء. وماذا أيضا؟ إضعاف قضية الدراسة والتعليم والمناهج الدراسية. حتى المناهج وحتى التعليم والعملية التعليمية على ما فيها تضعف، يزاد ضعفها، يزاد وهنها. قضية الحضور وعدم الحضور، قضية المذاكرة، قضية المناهج، قضية الامتحانات، أمور تعرفونها جميعا ونعرفها جيدا. ما تأثيرها على الطلاب؟ تدمير تام، باعتراف الطلاب أنفسهم وباعتراف المدرسين. وإذا تكلمت مع أي مدرس يقول لك العيال بقوا بصمجية، محدش عارف يقرأ ولا يكتب. طب وبعدين؟ وماذا بعد؟ النتيجة أن نعود نحن أمة الإسلام إلى ما كان عليه الصليبيون في العصور الوسطى، يريدون أن يعيدونا إلى ما كانوا هم فيه من الجهل والتخلف وعدم الدراية بأي شيء. لو بقينا على هذا الحال 20 سنة أو 30 سنة فلا تسأل عن شباب المسلمين، لا تسأل عن بنات المسلمين، لا تسأل عن شيء يسمى ببلاد الإسلام أو المجتمع المسلم أو أمة الإسلام، لأنك ستتلفت حولك ستجد الهواتف هي التي تتكلم، ستجد كل واحد من الشباب يصنع هكذا ليلا ونهارا، ليس وراءه إلا هذا، لا يشغل نفسه إلا بهذا. يا بني ماذا تعرف عن دينك؟ لا أدري. ماذا تعرف عن دراستك؟ لا أدري. ماذا تعرف عن العمل الذي ستعمل فيه؟ لا أدري. لا دريت ولا تليت ولا ننتظر إلا هذا. دورنا الآن في الاهتمام بالتعليم ولو في خاصة أنفسنا، لأن هناك عوامل أقوى منا تتحكم فينا وفي مجتمعاتنا وفي بلادنا، مفروضة علينا لا نستطيع أن نغيرها. ومع ذلك فلا نستسلم ولن نستسلم. كل واحد منا يقوم بمسؤوليته مع أولاده، يحرص على التعليم، يحرص على تعليم أولاده دينهم رقم واحد، الدين، يحرص على تعليم أولاده في المدارس وفي الجامعات كما لو كانت الدراسة موجودة تماما، لا فرق. لا تنظر إلى قلة المناهج واختصار المناهج وعدم الحضور، اترك كل هذا وراء ظهرك، هذا سيضيع أولادنا. علينا أن نتعامل وكأن الدراسة موجودة، وكأن الحضور موجود، وكأن الامتحان والمجموع وكل شيء لابد أن نتعامل بهذا جيدا بالاهتمام والصدق والسعي، ولا ندخر وسعا في هذا أبدا. كل من استطاع ومكنه الله تعالى أن يعلم أولاده وأن يقوم بهذا الواجب فليفعل، هذا واجب عيني فرض على كل مسلم. بهذا فقط نستطيع في النهاية أن نحصد ثمارا طيبة، نستطيع أن نحصل على جيل طيب يمكننا أن نعتمد عليه. إذا تخرج من الجامعة ينفع نفسه، ينفع أمته، يعرف على الأقل ماذا يصنع في حياته، يفهم أي شيء، ينفع أولاده، ينفع أسرته، هذا هو المطلوب. وأما مع الاستسلام لهذه الضغوط والمغريات والفتن فلا ننتظر إلا شرا فوق شر وفسادا فوق فساد، وهذا هو المراد لأمة الإسلام وأبناء الإسلام. فاحذروا أيها المسلمون، واعلموا جيدا أن العلم هو سبب قوتكم وسبب عزتكم وسبب تقدمكم وفلاحكم وسبب نفعكم، نفع البلاد والعباد، نفع الأولاد والأسر والمجتمعات. لا يقوم هذا أبدا إلا بالعلم والحرص على كل ما ينفع وكل ما يصلح الإنسان. علينا أن نأخذ هذا الأمر بقوة وبجد، ونستعين بالله تبارك وتعالى، فإن المسؤولية عظيمة وإن الخطر كبير. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل فتنة وأن ينجينا من كل مكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم عافي أولادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.